وعلى الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أظن وصلنا إلى القاعدة 15 كذا. من رمى صيدا بسهم من حل إلى مثله فقتله لا جزاء عليه إلا في مثله، وهي ما إذا رماه من حل إلى مثله لكن مر السهم في هواء الحرب. فالأشبه في الشرح الصغير وجوب الجزاء، وهذا بخلاف الكلب المعلم إذا عين له طريقا يذهب فيه ماء إلى الحل فذهب إلى طريق المياه في الحرم وقتل الصيد لا جزاء عليه لأن له اختيار. ولو رمى حلال صيدا فأصابه بعد إحرامه أو عكسه، يعني وهو محرم فأصابه بعد حله، هذه صور نادرة. من رمى حرام صيدا ثم حل قبل إصابته، حكى النووي في فصل صيد حرم مكة صورتين وجهين في صور قلما تقع، ولم يرجح شيئا منه. ولو رمى حلال صيدا بعضه في الحل وبعضه في الحرم نظر، فإن كان أسافله في الحل حل وإلا فلا. فإن قيل ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا اعتكف، إذا رمى صيدا بعضه في الحل وبعضه في الحرم يكون نظر، فإن كان تسافل الصيد في الحل حل يعني باقي تابع لأسافل، وإلا كان أسافله في الحرم فلا يحل وعليه الجزاء. يقول فإن قيل ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا اعتكف، اعتكف في المسجد، الاعتكاف هو لزوم المسجد لأجل الطهر، وأخرج قدميه من المسجد، المسجد وأخرج قدميه من المسجد وهو جالس أو منسدح فيه لم يبطل اعتكاف. هناك قلتم في الصيد إذا كان أسافله أي رجليه في الحل حل، كان أسافله في الحرم يحرم، وهنا قلتم إن المعتكف إذا أخرج رجليه لا يبطل اعتكافه. ما الفرق بينهما؟
المسجد حريم وتحته
وهو فيه لم يبطل اعتكافه، ولو وجد الصيد ملقا في الحل وأسافله في الحرم وجب الجزاء. قلنا الفرق بينهما أن ها هنا غلبنا الحرمة على جانب الحرمة، هم يقولون ما اجتمع حل وحرمة في شيء إلا غلب جانب التحريم، فهنا إذا اجتمع في الصيد الحل والحرمة يقدم الحرمة، بخلاف الاعتكاف ما في حل حرمة، المعتكف لا يخرج من المسجد أحيانا. وفدل على الفرق بينهما القاعدة 16، ليس على الصبي حج واجب إلا في مسألة، وهي ما إذا جامع بعد إحرامه قبل التحلل الأول، وقلنا يفسد حجه وهو الأصح، وجب عليه القضاء وأجزأه في حال الصدى، والوجه الآخر لا قضاء عليه. فسد حجه، هل يصبح هذا الحج على الصبي واجب قد دخل فيه وهو غير واجب؟ ومن دخل في الحج وهو غير واجب وجب عليه، فهل الصبي مثل الكبير يجب عليه؟ والوجه الآخر لا قضاء، إذ ليس هو أهلا لوجوب العبادات. الوجه الآخر في حج الصبي أنه ليس عليه قضاء لأن الصبي ليس من أهل الوجوب في العبادات، والحج الصبي الصبية المرأة التي رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله علي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن هذا باتفاق أهل العلم أن الصبي له حج، لكن الصبي إذا فعل محرما من محرمات الإحرام أو ترك واجبا من واجبات الحج، هل عليه في ترك الواجبات جزاء وعليه في المحرمات فدية وإلا لا؟ وهل يجب عليه ما يجب على الكبير من فعل المأمورات وترك المنهيات؟ نعم، يجب على وليه أن يدله على فعل الواجبات في الحج، وأن يجنبه المحرمات، وأن يلبسه إن كان ذكرا إزارا ورداء، ويجنبه لبس المخيط وستر الرأس والطيب وغيره، ويفعل الواجبات ما يستطيع بنفسه يفعله بنفسه. فالطواف يطاف به وإن كان صغيرا محمولا، وإن كان يستطيع المشي فيمشي، ويقف بعرفة ثم مزدلفة ومنى وغيرها من أعمال الحج. لكن لو ترك شيئا منه ولا ارتكب محظورا من المحظورات، هل عليه فيه في ترك الواجب فدية وفي فعل المحظور فدية؟ أخذا بالعموم، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرب دما، من صيغة من صيغ العموم، وما فصل فيها صبي من غيره. فمن كان به أذى من رأسه صيغة من صيغ العموم أيضا، ومن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لعلك أذاك أوام رأسك، لعل هذا عاد في كعب بن حجرة وهو كبير. لكن فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا من صيغة من صيغ العموم. هل عليه في ترك الواجبات فدية وفي فعل المحظورات فدية؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم ذهب إلى أنه ليس على الصبي في ترك الواجبات شيء، وليس عليه أيضا في فعل المحظورات فدية، لأن الفدية إنما تجب على من فعل المحرم وهو يعلمه، أن يكون مسلما مكلفا بالغا عاقلا. وأما الصبي فقصد المعصية ومخالفة أمر الله غير متحقق وغير موجود في حقه. فلو أخطأ حلق من شعره، وإلا لبس مخيط، ولا تطيب، وإلا فعل محظورا من محظورات الأحرام، اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من أدخله في العموم وأوجب عليه ما يجب على الكبير البالغ، ومنهم وهو الراجح أنه لا شيء عليه، وعلى هذا مذهب الحنفية. بقي أمور أخرى نلاحظها أحيانا في طواف الصبيان، هل يجب عليه الصبي الطهارة؟ نعم، الطهارة من النجس تجب على وليه أن يطهره من النجس، لكن من الحدث، لو طهر الصبي من الحدث وخصوصا الصغير فإنه يحدث ويصبح محدثا وهو في الطواف، إذن هذا مما يشك ويحرج. يجب على وليه أن يطهره من النجاسة في بداية الطواف، لكن الوضوء وانتقاضه هذا لا يمكن الولي أن يتحكم به. يصبح الولي أحيانا يحمل هذا الصبي وهو محدث بائل ولا خائف ولا غير. وأحيانا نلاحظ في طواف الصبيان أمور، نحن نعلم أن الطواف يكون على اليسار، وطوف الشخص والبيت عن يساره، النبي صلى الله عليه وسلم طاف وجعل البيت عن يساره وقال خذوا عني مناسك. الصبي إذا طاف محمولا إما أن يكون راسه إلى الكعبة، أحيانا يكون على اليدين، على اليد اليسرى، رأسه على اليد اليسرى ورجله على اليد اليمنى، فيكون رأسه موجه إلى كعبة، وإلا يكون على الصدر على اليمين مثل اللي يمشي على القهقرة، وإلا يكون على الجانب الأيمن ووجهه إلى كعبة، وإلا يكون على الجانب الأيسر وظهره على الكعبة. إذن عندنا عدة صور، الأولى أن يحمل على الظهر أو يحمل على الصدر ووجهه إلى الأمام مثل مشي الكبير، مثل ما يمشي الكبير في طواف، أو يجعل على الظهر، أو يجعل له شبر يحمل عليها، أو على الكتفين، ويمسك برأس وليه، هذا هو الأولى، حتى يكون في الطواف مثل طواف الكبير، مثل طواف الكبير. وأحيانا نلاحظ هذا في الكبار، الصغير قد يكون الأمر فيه صعب ويسر، لأن الصبي ليس من أهل الحج، واختلف أهل العلم في وجوب الفدية عليه، ولكن أحيانا نلاحظ من يحملون الناس على الشبريات، إما أن يحمل واحدة ولا يحمل اثنتين. إن حمل واحدة الغالب أن الواحدة تكون متوجهة والكعبة عن يساره مثل الماء، لكن إذا حملوا اثنتين نلاحظ أحيانا أنهما يتقابلان، واحدة تقابل الأخرى، فالأولى والمتأخرة منهما طوافها صحيح، والمتقدمة الأولى متوجهة إلى الأخرى، ومثل من يمشي على القهبرة، من يمشي على الخلف، هذا غير طوافه غير صحيح إلا عند الحنفية الذين أجازوا أن يطوف الشخص إلى الوراء أو يعتد. فينبغي التنبيه على مثل هؤلاء في الطواف بأن تجعل الاثنتان وجوههما إلى الأمام، ويجعل الصبي على اليدين أو على الكتفين وهو موجه إلى الأمام أو على الظهر وهكذا. وإذا كنا يجب عليه القضاء في أصح القولين فكذلك العبد في حال الركن، ويلزمه أن يحرم من محل أحرم منه في حالة الأداء إن كان أحرم من ميقات بلده. طبعا إن كان أحرم من ميقات بلده فالقضاء يحاكي الأداء، ويجب دائما الإحرام من ميقات البلد، لكن يقول هنا أو أحرم فوقه، لو أحرم فوقه لزم. ونحن علمنا ما إذا أحرم الحاج من فوق الميقات أو أي من أبعد من الميقات، ونعلم ما حصل من الرجل مع الإمام مالك رضي الله عنه حينما جاءه قال رأيت لو أحرمت من قبل الميقات، قال لا أرى لا كذلك، قال رأيت لو فعلت، قال لا أرى لا كذلك، قال وما في ذلك، قال أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في زيادة خير، قال إنما أخشى عليك الفتنة أن تكون ظننت أنك حصلت من الخير على ما لم يحصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أرى أن تحرم من الميقات الذي أحرم من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالإحرام منه، ثم تلا هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عمران بن حسين أحرم من خراسان، فلما جاء عمر لامه رضي الله عنه، قال يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصر، وعبد الله بن عامر أحرم من مصر، فلما جاء عثمان أيضا لامه رضي الله عنه. وفي هذا تعدي وزيادة، والأصل في العبادات التوقيف، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن هناك فرق بين الإحرام والتجرد من المحيط، خصوصا في هذا العصر الذي فيه وسائل المواصلات السريعة كالطائرات وغيرها. التجرد من المحيط، لو أتجرد من المحيط من أقرب مطار بعده يقع في جدة كان هذا أولى، حتى لا يشتغل وهو في الطائرة أو يفوت الاشتغال بالتجرد من المحيط عن النية. وعندنا في الإحرام ثلاثة أمور: تجرد من المحيط، ونية، والأول هذا يسمى حياء، والنية هذه ركن، ولا يصبح الشخص حاجا إلا إذا نوى. والإحرام من الميقات هذا واجب من الواجبات، فيتشاغل بعض الناس بالوضوء وهو غير مطلوب للإحرام، يجوز للشخص أن يحرم وهو محدث، ويحرم عليه جنابة كالمرأة الحائض أو الرجل الجنب، يحرم يدخل في النسك وهو جنب وبعد ذلك اغتسل، أو المرأة وهي حائض وبعد ذلك إذا طهرت تغتسل. فيشتغل بعض الناس بما ليس بركن ولا واجب في العبادة، عما هو ركن وعما هو واجب، فإن الدخول في النسك ركن والإحرام من الميقات واجب. نرى كثيرا في الطائرات أن بعض الناس يقفون سرى عند دورة المياه وقد أوشكوا على الميقات ظنا منهم أن الإحرام لا يصح إلا من طاهر المتطهر، وهذا خطأ وجهل ينبغي التنبيه عليهم بقدر كل بقدر استطاعته وبقدر وسعه. فالإحرام إذا أقلع الحاج من آخر مطار سيقع بعده في جدة ينبغي عليه أو الأولى له أن يتجرد من المخيط ويؤجل الإحرام وهو نية الدخول في النسك حتى يحاذي الميقات، والإحرام من محاذاة الميقات واجب سواء كان في المحاذاة برا أو بحرا أو جوا. فهنا يقول لو أحرم من فوق الميقات يجب عليه أن يحرم من فوق الميقات في القضاء، قل هذا مردود، هو ممنوع مردود عليه في حجه الأول فلا ندعوه إلى تكرار هذا في حجه الثاني، لأن الأول على أرجح أقوال العلم خطأ، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، ليس مشروعا من العبادات غير ما هو مذكور في السنة أو في الكتاب أو ما كيس عليهما. فإن أحرم من دون حالة الأداء لزمه أن يحرم في القضاء من ميقات بلده، ولا يحرم من موضع أن أحرم منه في الأداء. طبعا إذا أحرم من دون الميقات في الأداء يجب عليه في القضاء أن يحرم من ميقات بلد، لأن في المرة الأولى مسيء، المرة الأولى مسيء، ونحن نقول أنه مسيء سواء أحرم من بعد الميقات أو أحرم من قبل الميقات، والأولى الاقتصار على ما الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو أحرم منه. فإن أحرم منه حين القضاء لزمه دم، لأن الميقات هو الواجب شرعا كما ذكره صاحب التهذيب، وأصح ما عند الشيخ أبي علي أنه لا يلزم سلوك القضاء مسلك الأداء، وهذا هو الأصح كما ذكره الرافعي في الشرح الكبير، وفيه إشعار برجحان الميقات، رجحان الميقات لمن أحرم في الأداء من فوق الميقات. ولهذا صرح النووي بتصحيح في أصل الروضة وشرح المهذب وفي الشرح الصغير أن الأصح مكان الأداء. طبعا هذا كنا ضعيفا. فقاعدة 17 يجب على المتمتع دم إلا في مسائل، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. المتمتع يجب عليه دم بشروط، ما هذه الشروط التي يجب على المتمتع الدم إذا أحرم بها؟ أن يحرم بعمرة في أشهر الحج على معنى، وهذا في خلاف، أنه لو أحرم في رمضان، رمضان ليس من أشهر الحج، وأدى العمرة في شوال، شوال من أشهر الحج، فهل العبرة بشهر أحرم فيه ولا بشهر حل فيه؟ خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم يرجح أن العبرة بشهر حل فيه لا بشهر أحرم فيه، والبعض منهم يرجح أن العبرة بشهر أحرم فيه لا بشهر حل فيه، وهذا هو والراجح. ليش؟ لما هذا الراجح؟ لأن الإحرام وهو الركن الأعظم وقع في خارج أشهر، في خارج أشهر الحج، كمن أتى بالعمرة في خارج أشهر، وبعضهم يرى أن العبرة بالشهر الذي حل فيه، وهذه الصورة تأتي بمن أحرم أو في من أحرم في آخر رمضان ولم يتحلل من العمرة إلا في شهر شوال في يوم العيد أو في ليلة العيد، هل وحج من عامه هل عليه هدي تمتع وإلا لا؟ عند الذين يقولون العبرة بشهر أحرم فيه يقولون لا دم عليه لأنه أحرم في رمضان، ورمضان ليس من أشهر الحج. وعند الذين يقولون العبرة بشهر حل فيه يدخلون عليه دم، دم التمتع، لأنه حل في أشهر أشهر الحج، وأكثر أعمال العمرة وقعت في أشهر الحج، الطواف والسعي والحال وقعت في أشهر الحج. أن يحرم بالحج العمرة في أشهر الحج، وفي من أحرم في غير أشهر الحج وحل في أشهر الحج الخلاف الذي ذكرنا، وأن يحج من عام. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وأن يحج من عام، وأن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر. وهذا أيضا فيه خلاف، هذا أيضا فيه خلاف، فإن الحنفية والمالكية يرون أنه لا يسقط عنه دم التمتع إلا إذا رجع إلى مصر إلى بلاده، إن أحرم بالعمرة في أشهر الحج وجاء واعتمر ثم رجع، إن رجع إلى غير بلاده ما يسقط عنه دم التمتع، والرجع إلى بلاده ثم أحرم بالحج في عامه فقد سقط عنه دم التمتع، ويصبح هذا قول الجمهور إذا رجع إلى مصر. إن رجع إلى مصر يصبح عند الحنفية والمالكية والحنابلة. الحنابلة يرون أنه إذا رجع إلى مسافة قصر، هل قصر من مكة ولا من الحرم، خلاف أيضا بينهم، منهم من يرى أنه مسافة قصر من مكة أي من الدور مكة، ومنهم من يرى أنه مسافة قصر من الحرم. ونحن نقول أن فيه أحيانا فرق بين قول مكة وبين الحرم، لأن مكة في الغالب يقصد بها الدور ومكان البناء، والحرم هو المكان الذي حرمه الله وجعل له أحكام تختلف عن أحكام الحل، عليه علامات وأمارات وأعلام وأنصاب كثيرة مبنية في جميع نواحي الحرم، وكثير منها اندرس ولم يبقى منها إلا حوالي 12 أو 13، 6 7 8 9 10 11 12، باقي منها 12 من هذه الأنصاب الموجودة على جميع جوانب الحرم، باقي منها 12 علم قائمة بحالتها وجيدة، وأكثر من 700 مدرسة، أكثر من 700 علم أخرى مندرسة في جميع نواحي الحرم، لم يبقى منها إلا أسسها، وهذا من حفظ الله لبيته، لأن بقيت هذه الأعلام وأسسها وبقاياها على مر السنين وعلى مر الأعوام، فإن آخر من جدد أعلام الحرم أو جدد كثيرا منها هو الملك المظفر صاحب إربد سنة 694، وأما بعده فاللي يعمل علم واللي يعمل علمين واللي يعمل ثلاثة واللي يعمل وهكذا، ما فيه من جدد وتابع و حدث هذه أو جدد هذه الأعلام، لكن الآن نرى فيه إن شاء الله يعني بداية جادة لتجديد هذه الأعلام، ولعله يتم إن شاء الله في الوقت القريب لنا القائمين على أمر هذه البلاد جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وقد عملوا في خدمة الحرمين ورعايتهما والعناية بهما والاهتمام بهما ونظافتهما شيء الكثير مما يريح الحجاج والمعتمرين والمقيمين والمجاورين، ومن إكمالات الأمور ما هم الآن في صدد تنفيذه إن شاء الله من تجديد أعلام وأنصاب الحرم في جميع نواحيه إن شاء الله، ونرجوها أن يكون هذا في الوقت القريب العاجل. فنحن قلنا إن أن يحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج وأن يحج من عامه وأن لا يسافر بينهما مسافة قصر عند الحنابلة، وأن وأما عند الحنفية والمالكية فقالوا لا يسقط دم التمتع إلا إذا عاد إلى مصره، فإن أحرم فإن عاد إلى غيره سافر إلى غيره ورجع لا يسقط عنه دم التمتع ولا دم لا يسقط عنه دم التمتع، يعني يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني يحج من عامه ولا يسافر بينهما مسافة قصر، وأن يتحلل من العمرة قبل إحرامه بالحج وإلا أصبح قارنا. ثم قالوا أن ينوي، هذا شرط أنا أيضا خلافي، أن ينوي التمتع حين إحرامه بالعمرة، هذا هو الشرط كم؟ الخامس، الشرط الخامس. ومنهم من قال لا، إذا حج فمن تمتع، لأن الله قال من تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الناس، وما قيد هذا بالنية التمتع حال إحرامه بالعمرة، كان يحج من عامه سواء نوى أو لم نوى لم ينوى. شرط سادس ما هو؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عامه، وأن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وأن لا يسافر بينهما مسافة قصر، وأن ينوي التمتع حال إحرامه بالعمرة عند البعض، وأن يكون من سكان عن واحد عند البعض الآخر، وإن كان هذا أيضا خلافي والأرجح خلافه، لأن لو حج عن واحد واعتمر عن واحد، أو حج عن نفسه واعتمر عن غيره، أو اعتمر عن نفسه حج عن غيره، أو حج عن شخص واعتمر عن شخص آخر، فإنه يجب عليه دم التمتع، لأن الله سبحانه وتعالى قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهل دم التمتع دم جبران وإلا دم شكران؟ الراجح أنه دم شكر وليس بدم جبران، لأن الجبران إنما يقع في النفس، وهذا لم يقع منه نفس، وإنما هو من شكر الله، من شكر العبد لله على أن هيأ له في وقت واحد عمرة وحجا في سفرة واحدة. بقي أمر من يسافر بين الحج والعمرة إلى المدينة مثلا ولا إلى الرياض ثم يعود، إن عاد محرما بالحج من المدينة أو من الرياض أو غيره سقط عنه دم التمتع عند الحنابل، ولم يسقط عنه دم التمتع عند المالكية وعند الحنفية. وأما لو عاد غير محرم، سافر وعاد غير محرم، فهل هو من أهل مكة ويحرم من مكة؟ أنا أرى أن من خرج من مكة لا يعود إليها إلا محرما بالحج، لأنه سيجاوز الميقات وهو مريد للحج، وهو ليس من أهل مكة، وأهل مكة من هم؟ حاضر المسجد الحرام، هو المقيم بمكة الذي نيته الإقامة. وأما من أتى إليها بنية الحج أو بنية العمرة فهذا ليس من حاضري المسجد الحرام، ولو بقي 5 أو 4 أشهر أو 6 أشهر أو بقي 17 أو 8 أشهر أو 9 أشهر، لأن حاضر المسجد الحرام هو من أقام بالمسجد الحرام. ولكن ما هي حدود مقر إقامته؟ هل من هو في دور مكة هو من حاضر المسجد الحرام، أو من هو بينه وبين مكة مسافة قصر أقل من مسافة قصر كما هو رأي الحنابلة، أو من هو داخل المواقيت في داخل المواقيت عن مكة؟ 3 أكوان. المالكية يرون أنه من كان في دور مكة هو من حاضر المسجد الحرام، وأما من أتى حاجا ومعتمرا من رمضان أو من شوال وباقي هنا ليؤدي الحج من عام فهذا ليس من حاضر المسجد الحرام. لو أتى بعمره وحج في أشهر الحج فإن عليه دم التمتع ودم القران. المالكية يرون أنه من كان في الدور فهو هذا حاضر المسجد الحرام، وأما من خرج عن الدور إن كان في الشميسي ولا في مثلا الشرايع وإلا كان في البحر ولا غير فهذا ليس من حاضر المسجد الحرام عند المالكية. الحنابلة يرون أنه من كان بينه وبين مكة مسافة قصر، قالوا لأنه يسهل عليه التردد والخروج والدخول إلى مكة، وقد كثير من الناس يكون عمله في مكة ويخرج إلى القرى، أو بالعكس سكنه في مكة وعمله في القرى ويخرج ويعود يوميا لأقل من مسافة. ومن العلماء من ذهب إلى أن من هو دون من المواقيت فما دون، وأرجح الأقوال أنه من كان في دور مكة. وأما مسافة قصر فهذا فيه خلاف قوي، فكنا هذه الشروط السابقة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عام، وأن لا يسافر بينهما مسافة قصر، وأن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وأن يحج من عامه، وأن يكون الحج والعمرة عن واحد عند البعض وهذا ضعيف، وأن ينوي التمتع حال إحرامه بالعمرة عند البعض الآخر وهذا أيضا ضعيف. فقال أن يكون منها من يجب على المتمتع دم إلا في مسائل، منها أن يكون من حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه، ولا أيضا في القران، من كان قارنا وهو من حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه، وحاضروه من هو بالحرم على الأصح من زيادات الروضة بالحرم. هنا الشافعي يرون أنه من كان لماذا بالحرم أوسع من المالكي، أضيق المذاهب هو مذهب المالكي لأنه من كان بالدور، أوسع منهم الشافعية من كان بالحرم على الصحيح عنده، أوسع منهم من الحنابلة من كان دون مسافة قصر، من كان دون المواقيت وهو مذهب الحنبية وهو أوسع المذهب. ومنها أن يعود إلى ميقات بلده لإحرام الحج فلا دم عليه، ومنها أن لا يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج. وقلنا هل لو من أحرم في رمضان وحل في شوال في خلاف، الحنابلة يرون أنه كثير من محقق الحنابلة يرون أن العبرة بالشهر الذي أحرم فيه لا بالشهر الذي حل فيه، وبعض العلماء يرى أن العبرة بالشهر الذي حل فيه.